بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
أما بعد، يقول
المصنف
الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الناظرة الفصل الرابع والثلاثون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الرابع والثلاثون في ذكر مفاتيح الخير ومفاتيح الشر. هذا الفصل أيها الإخوة والأخوات من الفصول النافعة والتي أولتها الشريعة اهتماما عظيما وعناية بالغة، يتبين هذا من خلال النصوص الشرعية في هذا الباب، ومن خلال كذلك الآثار العديدة الواردة عن سلفنا الصالح. في هذا الفصل بين المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة على هذه المسألة، وذكر كذلك منازل الناس ودرجاتهم في الخير والشر، وما هي مفاتيح الخير وما هي أبوابه، وكيف يكون المرء مفتاحا للخير. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر مفاتيح الخير ومفاتيح الشر: ما هو المفتاح أيها الإخوة؟ ما هو المفتاح؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى في حاشيته على تهذيب سنن أبي داود: والمفتاح ما يفتح به الشيء المغلق. والمفتاح ما يفتح به الشيء المغلق، فيكون أي المفتاح فيكون فاتحا له. انتهى كلامه. والمفتاح معلوم، أعني المفتاح المحسوس، تلكم الآلة التي يفتح بها الباب. في ذكر مفاتيح الخير، ما هو الخير؟ قال المؤلف رحمه الله عن الشيخ ابن سعدي في تفسيره في بيان معنى الخير: اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى من الأعمال الصالحة صغيرها وكبيرها. هذا هو الخير. وعبد الله أي المكيفات تشتغل؟ لا لا، أي واحد يشتغل؟ هذا يشتغل؟ إذن الخير هو اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى من الأعمال الصالحة صغيرها وكبيرها. ذكر رحمه الله هذا في تفسيره. والشر بضده، فالشر هو اسم جامع لكل ما يبعد عن الله تبارك وتعالى من الأعمال السيئة صغيرها وكبيرها. إذا تبين هذا أيها الإخوة، يقال هنا إن معرفة مفاتيح الخير من الأمور الضرورية. لماذا؟ لما تؤدي إليه من التقرب إلى الله جل وعلا. وإن العلم بمفاتيح الشر أيضا يعد غاية في الأهمية. لماذا؟ لأنها تكون سببا في إبعاد المرء عن الله تبارك وتعالى. وهذا الموضوع مفاتيح الخير ومفاتيح الشر نبه عليه المصنف رحمه الله تعالى واعتنى به في العديد من كتبه، وله رحمه الله تعالى خطبة مستقلة في بيان صفات مفاتيح الخير وصفات مفاتيح الشر من الناس. وفي هذا الكتاب رحمه الله تعالى نبه أيضا على هذه المفاتيح في الفصل 32 في آخره إن كنتم تذكرون، وقلت إننا سنؤجل الكلام عليه إلى هذا الفصل. قال رحمه الله تعالى في ختام الفصل 32 في الوسائل إلى أهم المقاصد، قال: الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، والصدق في المعاملات تقترن به البركة ويقارنه الشرف والاعتبار. ولهذا قال أهل العلم: الصدق مفتاح كل خير. قال رحمه الله: وضد ذلك بضده، يعني الكذب، فالكذب مفتاح كل شر. الكسل مفتاح الحرمان. الكبر مفتاح كل شر. الشح والحرص مفتاح البخل وقطيعة الرحم. والسماحة مفتاح لكل خير وسبب لكثرة الخير، مفتاح لكل خير وسبب لكثرة الخير والفضائل إلى آخر. فهذا الموضوع اعتنى به المؤلف كما قلت لكم. وعلماؤنا أيها الإخوة قديما وحديثا اعتنوا أيضا بهذا الموضوع، والنصوص الواردة عن السلف تشهد بهذا. فمن نظر في كتب الآثار كحلية الأولياء لأبي نعيم وغيره يجد أن أهل العلم ينصون على مثل هذه المسائل. ومن بعدهم من أهل العلم من السابقين الذين لهم عناية بعلم السلف أيضا حرروا هذه الأمور واعتنوا بها إلى أيضا الوقت الذي نعيشه وهو في عصرنا الحديث. فمن العلماء القدامى الذين يعني اهتموا بهذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في عدد من كتبه، ومنها في حادي الأرواح، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وكلامه فيه طول لكن لا بد من ذكره لتنبيه العقول عليه ولفت الأذهان إلى العناية به. قال رحمه الله في الباب 14 وعنون له بمفتاح الجنة، قال: قد جعل الله سبحانه لكل مطلوب مفتاحا يفتح به، فجعل مفتاح الصلاة الطهور، ومفتاح الحج الإحرام، ومفتاح البر الصدق، ومفتاح الجنة التوحيد، ومفتاح العلم حسن السؤال وحسن الإصغاء، ومفتاح النصر والظفر الصبر، ومفتاح المزيد الشكر، ومفتاح الولاية المحبة والذكر، ومفتاح الفلاح التقوى، ومفتاح التوفيق الرغبة والرهبة، ومفتاح الإجابة الدعاء، ومفتاح الرغبة في الآخرة الزهد في الدنيا، ومفتاح الإيمان التفكر فيما دعا الله عباده إلى التفكر فيه، ومفتاح الدخول على الله إسلام القلب وسلامته والإخلاص له في الحب والبغض والفعل والترك، ومفتاح حياة القلب تدبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب، ومفتاح حصول الرحمة الإحسان في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده، ومفتاح الرزق السعي مع الاستغفار والتقوى، ومفتاح العز طاعة الله ورسوله، ومفتاح الاستعداد للآخرة قصر الأمل، ومفتاح كل خير الرغبة في الله والدار الآخرة ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل. ثم قال: وهذا باب عظيم من أنفع أبواب العلم، وهو معرفة مفاتيح الخير والشر، لا يوفق لمعرفته ومراعاته إلا من عظم حظه وتوفيقه. وهذه لفتة هامة من الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وهذا باب عظيم من أبواب العلم، وهو معرفة الخير والشر، لا يوفق لمعرفته ومراعاته إلا من عظم حظه وتوفيقه. فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل خير وشر مفتاحا، لأن ذكر مفاتيح الخير، سيذكر الآن مفاتيح الشر أو أمثلة لمفاتيح الشر. قال رحمه الله: فإن الله سبحانه وتعالى جعل لكل خير وشر مفتاحا وبابا يدخل منه إليه، كما جعل الشرك والكبر الإعراض عما بعث الله به رسوله، والغفلة عن ذكره والقيام بحقه مفتاحا للنار، وكما جعل الخمر مفتاح كل إثم، وجعل الغنى مفتاح الزنا، وجعل إطلاق النظر في الصور مفتاح الطلب والعشق، وجعل الكسل والراحة مفتاح الخيبة والحرمان، وجعل المعاصي مفتاح الكفر، وجعل الكذب مفتاح النفاق، وجعل الشح والحرص مفتاح البخل وقطيعة الرحم وأخذ المال من غير حلة، وجعل الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مفتاح كل بدعة وضلالة. وهذه الأمور، يقول رحمه الله، وهذه الأمور لا يصدق بها إلا كل من له بصيرة صحيحة وعقل يعرف به ما في نفسه وما في الوجود من الخير والشر. فينبغي للعبد أن يعتني كل الاعتناء بمعرفة المفاتيح وما جعلت المفاتيح له، والله من وراء توفيقه وعدله له الملك وله الحمد وله النعمة وله الفضل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انتهى كلامه رحمه الله. لعل بما ذكره الإمام ابن القيم يعني تتجلى لنا صورة أيها الإخوة هذا الموضوع، وأيضا ضرورة العناية به. و لشيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله وسدده ووفقه وأعانه، رسالة نافعة في هذا الباب عنوانها مفاتيح الخير. هذه الرسالة طبعت في دار الفضيلة، وله وفقه الله كذلك أيضا محاضرة طيبة وفيها فوائد يعني زيادة على ما في هذا الكتيب أو الرسالة، عنوانها كيف تكون مفتاحا للخير، موجودة في موقعه. وهذا الكتيب أصل تلك المحاضرة، لكن الشيخ حفظه الله هذب المحاضرة وأخرج هذا الكتيب، فالحقيقة لا يستغنى عن المحاضرة وهي مفرغة أيضا في موقعه وفقه الله. طيب، إذا عرفنا أيها الإخوة نماذج مفاتيح الخير ونماذج أيضا مفاتيح الشر، فإنه يقال بناء على ذلك إن المرأة يكون مفتاحا للخير ويكون مفتاحا للشر بحسب ماذا؟ بحسب أخذه بالأعمال التي تفتح له أبواب الخير، وبحسب سلوكه للأعمال التي تفتح له أبواب الشر، فبهذا يكون مفتاحا للخير وبهذا يكون مفتاحا للشر. ومن هنا يعلم أن الناس في هذا الباب على درجات وهم متفاوتون في ذلك. تفضل زكريا.
قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
هذا دليل استدل به المؤلف رحمه الله تعالى على هذه المسألة، وهي أن يكون المرء مفتاحا للخير مغلاقا للشر. قال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أي يقول المؤلف في تفسيره: أي ليعن بعضكم بعضا على البر، وتعاونوا على البر. فما هو البر؟ قال: هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة، من حقوق الله وحقوق الآدميين. وتعاونوا على البر والتقوى، والتقوى في هذا الموضع قال الشيخ اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله تبارك وتعالى ورسوله من الأعمال الظاهرة والباطنة. قال: وكل خصلة من خصال الخير المأمور بفعلها أو خصلة من خصال الشر المأمور بتركها، فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه وبمعاونة غيره من إخوانه المؤمنين عليها بكل قول يبعث عليها وينشط لها وبكل فعل كذلك. بهذا بهذه الخاتمة التي ذكرها شيخنا يكون المرء ماذا؟ مفتاحا للخير، مفتاحا للخير على نفسه كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك، ومفتاحا للخير أيضا على غيره كما قال الشيخ: فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه، أي الخصال الخير، وبمعاونة غيره من إخوانه المؤمنين عليها. هنا يكون المرء مفتاحا للخير. قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإثم التجر على المعاصي التي بها يأثم صاحبها، والعدوان التعدي على الخلق في أموالهم وفي دمائهم وفي أعراضهم. قال الشيخ: فكل معصية وظلم يجب على العبد أن يكف نفسه عنها ثم إعانة غيره على ترك ذلك. بهذا يكون ماذا؟ المرء مفتاحا للخير على غيره في فعل الخير وفي أيضا الكف عن الشر. نعم.
وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
نعم. الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب من أبواب الخير، من سلكه وقام به كان مفتاحا للخير. ولهذا قال الشيخ رحمه الله في تفسيره: ويدخل في هذه الطائفة، أي التي تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، قال: ويدخل في هذه الطائفة أهل العلم والتعليم والمتصدون للخطابة ووعظ الناس عموما وخصوصا، والمحتسبون الذين يقومون بإلزام الناس بإقامة الصلوات وإيتاء الزكاة والقيام بشرائع الدين وينهونهم عن المنكرات. ثم ذكر قاعدة عامة قال: فكل من دعا الناس إلى خير على وجه العموم أو على وجه الخصوص أو قام بنصيحة عامة أو خاصة فإنه داخل في هذه الآية الكريمة. وبهذا يكون المرء ماذا؟ بهذا العمل مفتاحا للخير. نعم.
وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا الخير والشر خزائن، ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير.
نعم. هذا الحديث رواه ابن ماجه في السنن وابن أبي عاصم في السنة وغيرهم، وحسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب برقم 66. وهذا الحديث ورد من حديث أنس بن مالك، وورد كذلك من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عن الجميع، والشيخ رحمه الله فصل القول في طرق الحديث وخرج رحمه الله من خلال ذلك بالحكم بثبوت الحديث وأنه حسن. من أراد الرجوع ففي السلسلة الصحيحة برقم 1332. هذا الحديث الذي سمعناه إخواني يعتبر أصلا في بيان أصناف الناس في فتح الخير وإغلاق الشر والعكس، في فتح الشر وإغلاق الخير. وهذا الحديث حقيقة فيه فوائد عظيمة أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى أثناء توضيحه لهذه المسألة. أقرأ زكريا.
لا ريب أن الناس في الخير والشر درجات، ولكل درجات مما عملوا، ولا ريب أن أعلاهم درجة من سعى في الخير لنفسه ولغيره، كما أن أسفلهم من هو بالعكس. فينبغي للعبد أن يكون مباركا على نفسه وعلى غيره، بادلا مستطاعه في الدعوة إلى الخير والترغيب فيه بالقول والفعل والتحذير من الشر بكل طريق، ولا يحذرن من المعروف شيئا.
نعم. نأتي على شيء من فوائد الحديث ونستفيدها مما قرر الشيخ رحمه الله تعالى. فمن فوائد الحديث أيها الإخوة أن الفتح باعتبار جهته في الخير والشر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول فتح في الخير وإغلاق للشر، والثاني فتح للشر وإغلاق للخير. هذا هو أو هذه أقسام الفتح باعتبار جهته في الخير والشر. الفائدة الثانية أن الناس بناء على ذلك ينقسمون إلى قسمين كما جاء في الحديث، فمنهم من هو مفتاح للخير مغلاق للشر، ومنهم من هو مفتاح للشر مغلاق للخير. الفائدة الثالثة أن هؤلاء الأقسام أو أن هذه الأقسام في الناس على درجات، ولهذا قال المؤلف بعد ذكره الحديث لا ريب أن الناس في الخير والشر درجات، أن الناس في الخير والشر درجات. ويمكن أن نقف على هذه الدرجات وعلى تفاوتها. فأعلى درجات الناس في الخير كما قال الشيخ رحمه الله من سعى في الخير لنفسه ولغيره، هذا أعلى الناس درجة، وأعظمهم منزلة من سعى في الخير لنفسه ولغيره. الثاني من كان ساعيا في الخير لنفسه دون الآخرين، وهذا على خير لكن عنده قصور، أنه اكتفى بهذا الخير الذي أكرمه الله تعالى به ووهبه إياه على نفسه، فلم يسعى إلى أن يعطي الناس أو أن يوصل شيئا إلى الناس من هذا الخير الذي أعطاه الله. القسم الثالث من كان ساعيا في الخير للآخرين دون نفسه، يسعى في الخير للناس دون أن يعطي نفسه شيئا من هذا الخير ويربي نفسه عليها. وفي هذا الصنف ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله ورواه الطبراني في المعجم الكبير. مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه. قال عليه الصلاة والسلام: مثل الفتيلة، تعرفون الفتيلة؟ قال: تضيء للناس وتحرق نفسها. هذا حال الفتيلة، تضيء للناس لكن هي تحرق نفسها، فغيرها يستفيد منها وهي لا تستفيد إلا الحرق. القسم الرابع من الناس في باب الخير والشر أن أسفل الناس وأدناهم درجة من كان ساعيا في الشر لنفسه ولغيره، كما قال الشيخ رحمه الله هنا: كما أن أسفلهم من هو بالعكس، يعني ساعيا في الشر لنفسه وساعيا في الشر لغيره. القسم الخامس: من كان ساعيا في الشر لنفسه دون غيره، يسعى في الشر لنفسه لكن لا يضر غيره، لا يوصل هذا الشر إلى غيره. والقسم السادس: من كان ساعيا في الشر لغيره دون نفسه، من كان ساعيا في الشر لغيره دون نفسه. فتحصل لنا من ما أشار إليه الشيخ رحمه الله من أن الناس في الخير والشر درجات ستة أقسام. إذا تبينت هذه الأقسام أيها الإخوة، وتبينت درجات الناس في هذا الباب، فما هو المنبغي على المسلم؟ ما هو الذي يجب عليه أن يسلكه حتى ينجو عند الله تبارك وتعالى ويسلم ويكون مفتاحا للخير؟ نصح الشيخ رحمه الله نصيحة أب لأبنائه وشيخ لطلابه فقال: فينبغي للعبد أن يكون مباركا على نفسه وعلى غيره، يعني يكون ماذا؟ ساعيا في الخير لنفسه ولغيره، باذلا مستطاعه في الدعوة إلى الخير والترغيب فيه بالقول والفعل والتحذير من الشر بكل طريق، ولا يحقرن من المعروف شيئا. هذا هو الذي ينبغي على المرء. والشيخ رحمه الله هنا يرشد إلى أن المرء يكون عالي الهمة، لا يرضى لنفسه بالدرجات النازلة وإن كان في بعضها خير. ثم ذكر المؤلف أو نبه المؤلف رحمه الله على جزئية، وهي قضية البركة، بركة المرء على غيره، بركة المرء على غيره. إذا كان المرء مفتاحا للخير كان مباركا على نفسه وعلى غيره. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في رسالته المطبوعة بعنوان رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، قال رحمه الله: فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل، أي حيث نزل، ونصحه لكل من اجتمع به. قال تعالى إخبارا عن المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت. ما معنى هذا؟ قال ابن القيم: أي معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به، مراقبا في طاعته، فهذا من بركة الرجل. ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة، ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به. فهذا معنى كون الرجل مباركا على نفسه وعلى غيره، وكما قلت لكم إذا كان مفتاحا للخير كان مباركا على نفسه وعلى غيره. ثم ذكر المؤلف أيها الإخوة أمثلة من طرق الخير وأبوابه، بها يكون المرء مفتاحا للخير على نفسه وعلى غيره، وبالنا للخير ونافعا للناس. وعامة هذه الأبواب وعامة هذه الأمثلة التي ذكرها رحمه الله تعالى تقدم تفصيلها معنا في العديد من الفصول السابقة، وأيضا تقدم كثير منها في التعليق على كتاب معالم في طريق طلب العلم. نعم تفضل يا كريم.
فمن أهم ذلك تعليم الشروط النافعة وبثها، فإنها مفتاح الخيرات كلها. ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برفق ودين وعلم وحكمة. ومن ذلك أن يسن العبد سنة حسنة ويشرع مشروعا طيبا نافعا يتبعه الناس عليه. فكل من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجوره شيء، كما أن من سن سنة سيئة فإن عليه وزرها
معطوف على وزر الأولى،
فإن عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وبالذلك بذل النصيحة النافعة في الدين أو في الدنيا، فإن مفاتيح للخير مغاليق للشر. وينبغي للعبد عند اختلاطه ومعاشرته لهم ومعاملتهم أن ينتهز الفرصة في إشغالهم بالخير، وأن تكون مجالسه لا تخلو من فائدة أو من تخفيف شر ودفعه بحسب مقدوره.
نعم، ويعني يستفاد مما تقدم أيها الإخوة من هذه الأمثلة أن المرء قد يكون مفتاحا للخير على الناس بعلمه، قد يكون مفتاحا للخير على الناس بمنصبه، وقد يكون مفتاحا للخير على الناس بماله، قد يكون مفتاحا للخير على الناس بجاهه، وقد يكون مفتاحا للخير على الناس بأخلاقه وتعاملاته، وقد يكون مفتاحا للخير على الناس بكمال عقله وحسن تدبيره وتصريفه الأمور ومشورته الصائبة. فهذه هبات من الله سبحانه وتعالى، ولهذا فلا يحقرن كما قال الشيخ رحمه الله في ما تقدم معنا، ولا يحقرن من المعروف شيئا. فالمرء إذا فتح الله جل وعلا عليه شيئا من نفع الناس وإفادتهم فينبغي أن يسعى في أن يكون مفتاح خير لهم في هذا الباب، ولا ينحصر أن يكون المرء مفتاحا للناس في جانب العلم الشرعي فقط. ولهذا يعني نبه الشيخ رحمه الله تعالى على هذا، بأن المرء يكون مفتاحا للخير على الناس في أمور دينهم وفي أمور دنياهم. نعم.
فكم حصل للموفق من خيرات وخير وثواب.
نعم، كم حصل للموفق السالك لهذا السبيل العظيم وهو أنه مفتاح للخير من خيرات وخير وثواب، وكم اندفع به من شرور كثيرة. وهذا الثواب أيها الأخوة ظاهر في الحديث الذي تقدم معنا، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا فطوبى، هذا بيان أيها الإخوة للجزاء، لجزاء من كان مفتاحا للخير. والمعنى في قوله طوبى أن لهؤلاء الناس الذين سعوا في أن يكونوا مفاتيح للخير على الناس أن لهم العيش الطيب والمآل الحسن، ولهم الراحة في نفوسهم والطمأنينة في قلوبهم. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فطوبى. ومن هنا أيها الأخوة يقال إن من الناس أو إن مفاتيح الخير من الناس هم من أهل طوبى، وإن مفاتيح الشر من الناس هم من أهل ويل، الذين توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. وما هو الويل؟ قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: ويل كلمة جامعة لكل عقوبة وحزن وعذاب وخوف. كلمة جامعة يندرج فيها كل هذه الأمور: الحزن والخوف والقلق والانزعاج والعقوبة والدمار والهلاك والحسرة، كلها تدخل في كلمة ويل. نعم.
فكم حصل للموفق من خيرات وثواب، وكم نفع به من شرور كثيرة. وعلمان ذلك رغبة العبد في الخير وفي نفع العباد.
نعم. الآن سيذكر المؤلف مسألة وجزئية هامة في هذا الباب، وهي كيف يكون المرء مفتاحا للخير. ما هي السبل التي إن سلكها كان بإذن الله جل وعلا مفتاحا للخير مغلاقا للشر؟ ذكر رحمه الله عدة أسباب. تفضل زكريا.
فمتى كانت الرغبة في الخير نصب عينيه ونيته مصممة مصممة على السعي بحسب إمكانه، واستعان بالله في ذلك، وأتى الأمور من أبوابها ومناسباتها، فإنه لا يزال يكسب خيرا ويغنم ثوابا.
نعم. بما أن هذا الأمر أيها الإخوة وهو أن يكون المرء مفتاحا للخير من المطالب العظيمة والمساعي النبيلة، نبه المؤلف رحمه الله تعالى على الأسباب التي بها يكون المرء مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ويستحق بسلوكه لهذه الأسباب هذا الوصف العظيم، وهو أنه من مفاتيح الخير. فما هي هذه الأسباب والوسائل؟ قال رحمه الله: عماد ذلك رغبة العبد في الخير وفي نفع العباد. إذن هذا هو السبب الأول. السبب الأول الرغبة الجازمة في التحلي بهذا الوصف والاتصاف به. والرغبة إخواني لا يخفاكم عمل قلبي، عمل قلبي. ومتى تمكنت الرغبة أيها الإخوة من القلب واتجهت إلى الخير، بمعنى كانت رغبة القلب في الخير، انطلق صاحبها في نفع نفسه ونفع غيره، وأوجب له ذلك، يعني هذه الرغبة أوجبت له، إذا تمكنت من قلبه أوجبت له التفاني في طرق أبواب الخير بأنواعها. والرغبة في الخير أيها الإخوة تدل على صفة طيبة في صاحبها. تدل على ماذا؟ تدل على عناية صاحبها بالخير وأنه ساعى في الخير وأنه مسابق في الخيرات وأنه مطبق لما يسعى، مطبق لما يرغب فيه من الخير. ولهذا قال شعيب عليه الصلاة والسلام كما بين الله ذلك عنه في كتابه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. يعني ماذا؟ أنه يعمل بما يقوم به من الخير الذي يسعى فيه ويرغب فيه. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني وهو مؤكد في الحقيقة للأمر الأول: النية المصممة على الخير دائما. النية المصممة على الخير دائما بحسب الإمكان كما قال المؤلف. وقد نبه الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح حديث شداد بن أوس الذي فيه اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد إلى آخره. ذكر رحمه الله تعالى كلمة عظيمة عند شرحه لهذا الحديث، قال: ومن صمم، لاحظوا الكلمة، ومن صمم على إرادة الخير أعانه الله وثبته، أعانه الله وثبته. فالنية المصممة على الخير لها أثر كبير في انطلاق صاحبها في الخير، بخلاف النية التي فيها تردد أو فيها ضعف في الرغبة في الخير فإنها لا تحرك صاحبها أبدا. السبب الثالث، قال رحمه الله: واستعان بالله في ذلك. وهذا إشارة من المؤلف رحمه الله تعالى إلى استصحاب التوكل على الله جل وعلا والاعتماد عليه عند القيام بهذا الأمر وهو السعي في طرق أبواب الخير. الأمر الرابع، قال رحمه الله: وأتى الأمور من أبوابها ومناسباتها. إذن إتيان الأمور من أبوابها المناسبة لها، فيسعى الإنسان في الخير ويطلبه ويبذل الأسباب المناسبة لكل عمل، كما قال الله جل وعلا: وأتوا البيوت من أبوابها. ما هي الثمرة التي يحصلها المرء بهذا؟ قال: فإنه لا يزال يكسب خيرا ويغنم ثوابا. إن سلك المرء هذه الأسباب وجد في تطبيقها، لا شك أنه يعني يحصل له كما قال الشيخ: لا يزال يكسب خيرا، الخير عنده ينمو ويزيد، ويغنم ثوابا، وثوابه أيضا يكثر ويتضاعف. وهناك السبب آخر أو أسباب أخرى إن شاء الله ستأتي في آخر الفصل. نعم.
وضد ذلك عدم رغبة العبد في الخير يفوته خيرا كثيرا.
نعم. الآن يأتي في المقابل يذكر رحمه الله تعالى أسباب وصف العبد بأنه مفاتيح الشر. ما هي الأسباب التي يستحق العبد بها هذا الوصف الشنيع القبيح وهو أنه من مفاتيح الشر؟ قال رحمه الله: عدم رغبة العبد في الخير. عدم رغبة العبد في الخير. نعم.
فإن كان مع ذلك عالما بنصح العباد لا يحصل نفعا لوجهه من الوجوه، وربما قصد إكرام وغشا لأغراض نفسية أو عقائد فاسدة، فقد أتى بالسبب الأعظم لحصول الثمرات وتفويت الخيرات. وكان هذا الذي يصدق عليه أنه مفتاح للشر مغلاق للخير. فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
هذا السبب الثاني أيها الإخوة من أسباب وصف العبد بأنه مفاتيح الشر، انعدام النصح للعباد. انعدام النصح للعباد، فلا يحب الخير لهم ولا يقصد نفعهم، بل والعياذ بالله يطلب الشر لهم ويتمناه لهم، كما قال الشيخ رحمه الله: وربما قصد إضرارهم وغشهم لأمراض نفسية أو عقائد فاسدة. وهذا الكلام من المؤلف كلام عظيم، فيه بيان السبب الباعث للإنسان على الإضرار بالناس والإساءة إليهم وغشهم. ما هي هذه الأسباب؟ قال رحمه الله أو ذكر رحمه الله أمرين. الأول الأغراض النفسية، والثاني العقائد الفاسدة. فالأغراض النفسية هذه باب من أبواب ماذا؟ الشهوات. والعقائد الفاسدة هذه باب من أبواب الشبهات. وهذان البابان باب الشهوات وباب الشبهات هما أصل كل فتنة وبلية وشر على العبد، وعاقبته وخيمة نعوذ بالله. ولهذا قال المؤلف: فقد أتى بالسبب الأعظم لحصول المضرات وتفويت الخيرات، وكان هذا الذي يصدق عليه أنه مفتاح للشر مغلاق للخير. وهذا الكلام من المؤلف إخواني فيه فائدة عظيمة نستفيدها. ما هي هذه الفائدة؟ هذه الفائدة أن الأخلاق السيئة والأغراض النفسية والعقائد الفاسدة والانحرافات الفكرية سد وباب يحول بين المرء وبين الخير. فكما أن هناك من الأسباب ما يحول بين المرء وبين الشر، كذلك هذه الأمور سد وباب يحول بين المرء وبين الخير نسأل الله العافية. وفيه أيضا تنبيه على فائدة هامة، وهي أن أهل البدع وأصحاب الأهواء والتوجهات الفكرية على اختلاف أصنافهم ليسوا من مفاتيح الخير على الناس أبدا، بل هم مفاتيح شر. لماذا؟ لأنهم كانوا سببا في صرف الناس عن العقيدة الصحيحة، وكانوا سببا لإعراض الناس عن المنهج الصحيح، وكانوا سببا في تفرق الناس وتشتتهم وتمزقهم، وكانوا سببا أيضا في تبني الناس العقائد الباطلة، وكانوا سببا أيضا في رد ورفض سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون هؤلاء مفاتيح للخير على الناس؟ لا يمكن أن يكون ذلك أبدا. لهذا قال المؤلف: وربما قصد إضرارهم وغشهم لأغراض نفسية أو عقائد فاسدة، فقد أتى بالسبب الأعظم لحصول المضرات وتفويت الخيرات، وكان هذا الذي يصدق عليه أنه مفتاح للشر مغلاق للخير.
ومن أعظم الأصول فتحا للخيرات وإغلاقا للشرور الإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا آمن به إيمانا تاما وفهم كلامه ومراده تحقق ما قاله قطعا، وعلم أن ما ناقض ذلك أو خالفه فإنه باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فهذا يغلق على العبد أبوابا من الشرور فتحها أهل الكلام الباطل، عارضوا بها ما جاء به الرسول، ولكن الإيمان التام وفهم مراد الرسول تماما يرد كل ما ناقض، سواء تمكن المؤمن من حل تلك الشبهة التي عوض بها الحق أو لم يتمكن، فإنه قد علم الحق يقينا بلا تردد، فمحال مع هذا أن يقوم شيخ ينقض هذا الدين. وهذا أصل نافع قرار شيخ الإسلام في مواضع من كتبه.
نعم. هذا هو السبب الخامس الذي ذكرت لكم أنه سيذكره الشيخ بعد قليل. السبب الخامس من الأسباب التي يستحق بها المرء أن يوصف بأنه من مفاتيح الخير. ما هو هذا السبب؟ قال الشيخ: من أعظم الأصول فتحا للخيرات وإغلاقا للشرور الإيمان التام بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه أعظم الأسباب وأجل الوسائل. لماذا؟ لأنه يجمع الدين كله، لأنه يجمع الدين كله. فلا يمكن لنا أن نفهم الدين أو أن نطبقه أو أن نقوم به إلا إذا حققنا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفهمنا كلامه فهما سليما منضبطا بعيدا عن الإفراط والتفريط، وأيضا تيقنا يقينا لا تردد فيه ولا شك أن ما ناقض ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو خالف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه باطل. هذا الكلام العظيم أيها الإخوة يثمر ثمرة عظيمة في النفس. ما هي؟ قال الشيخ: فهذا يغلق على العبد أبوابا من الشر فتح أهل الكلام الباطل عارضوا بها ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فهذا السبب والإخوة هو من أجل الأسباب، وهذا يدعو المسلم إلى أن يعتني بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دراسة وفهما وتعلما وتعليما وتطبيقا ودعوة. كل هذه الأمور أيها الإخوة إن يعني قام بها العبد لا شك تفتح له أبواب من الخير، ولا يقوم الدين إلا على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه مجمل الأسباب التي ذكرها الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى لاستحقاق الاتصاف بهذا الوصف العظيم، وهو أن يكون المرء مفتاحا للخير. أزيد على هذه الأسباب سببين، فتكون الأسباب بمجموعها سبعة أسباب أو سبعة أسباب. السبب السادس الدعاء والإخوة واللجوء إلى الله جل وعلا والتوسل إليه باسمه الفتاح، فيلجأ المرء إلى ربه طامعا في فضله وفتحه، فأن يفتح له أبواب الخير وأن يسهل له طرقها وأن يعينه على القيام بها، لأن الخير خزائن، وهذه الخزائن بيد من؟ بيد الله عز وجل. ولهذا قال الإمام مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله كلمة عظيمة تبين لكم أيها الإخوة عظم ما كان عليه السلف من دوام القيام بهذا العمل، وهو التضرع إلى الله واللجوء إليه سبحانه وتعالى والإلحاح في طلب ما عنده. قال مطرف رحمه الله: لو أخرج قلبي فجعل في يدي هذا اليسار، وجيء بالخير فجعل في هذه اليمنى، قال: ما استطعت أن أولج قلبي منه شيئا، يعني ما استطعت أن أضع شيء من هذا الخير الذي في يدي اليمنى في قلبي هذا الذي في يدي اليسرى حتى يكون الله تعالى يضعه. واضح؟ إذن هذا يبين لنا أيها الإخوة ضرورة الإلحاح على الله واللجوء إليه. قال: لو أخرج قلبي فجعل في يدي هذا اليسار، وجيء بالخير فجعل في هذه اليمنى، ما استطعت أن أولج قلبي منه شيئا حتى يكون الله تعالى يضعه. هذا الأثر رواه ابو نعيم في الحلية. السبب السابع والأخير التعلم لمفاتيح الخير والشر، تعلم لمفاتيح الخير والشر، لأن القيام أيها الإخوة بمفاتيح الشر عفوا لأن القيام بمفاتيح الخير وتجنب مفاتيح الشر لا يتأتى إلا بالعلم، وبدون العلم يخبط الإنسان، وربما يعني عمل عملا هو شر ظنه ماذا؟ ظنه خيرا، فأفسد من حيث أراد الإصلاح، وهذه نتيجة الجهل. فالجاهل يفسد أكثر مما يصلح. إذا خلاصة الأمر نقول: لا يمكن أن يدرك المرء الخير، أن يدرك المرء الخير ولا أن يقوم به ولا أن يتجنب الشر ويبتعد عنه إلا إذا تعلم الحق وتبصر بالسنة وسعى في طلب العلم النافع. والخلاصة حقيقة في هذا ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله من النصيحة الذهبية في ختام قوله رحمه الله عند ذكر مفاتيح الخير والشر، قال: فينبغي للعبد أن يعتني كل الاعتناء بمعرفة المفاتيح وما جعلت المفاتيح له. والشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى ببيانه لهذا الفصل بل بتأليفه لهذا الكتاب نحسبه والله حسيبه يعني من مفاتيح الخير، بل يعني لا زال الناس تستفيد من كتبه وتنتفع بمصنفاته في حياته وإلى يومنا هذا. فالشيخ رحمه الله أكثر من 60 سنة الآن والناس تستفيد من مؤلفاته، بل تدرس مرارا وتكرارا، وهذا يعني دليل يعني على صلاح نيته وصدقه في نفع الناس وسلوكه للأسباب التي قررها رحمه الله تعالى في إفادة الناس. فهو نحسبه والله حسيبه مفتاحا للخير مغلاقا للشر. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلحقنا بركبه وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اكتفي بهذا القدر والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير. هنا سؤالان، أحدهما أجيب عليه في اللقاء القادم إن شاء الله، والثاني تقول السائلة: الحديث الذي ذكره المؤلف في مفتاح الخير ومغلاق الشر ذكرت أن الألباني رحمه الله صححه في السلسلة، ولكن عندنا في الحاشية مكتوب قال الألباني في ضعيف الجامع، أحد عند النسخة؟ تقول أرجو التوضيح. الجواب أن هذا من الأحاديث التي تراجع الشيخ عن تضعيفها. الشيخ رحمه الله تعالى في بعض الأحاديث يعني يحكم عليها بالضعف من خلال بحثه رحمه الله واطلاعه ووقوفه على طرق الحديث، لكن لا يخفاكم أن الشيخ رحمه الله تعالى كما قال عنه الشيخ ابن عثيمين واسع الاطلاع، فمع سعة الاطلاع رحمة الله عليه تتبين له أمور وتنجلي له العديد من المسائل التي قد يكون قد حكم فيها بحكم، ثم مع البحث يتغير حكم الشيخ رحمه الله تعالى. فالحاصل أن هذا من الحديث التي تراجع عنها الشيخ، ثم أن هذا الحديث ورد من يعني طريقين، من حديث سهل بن سعد ومن حديث أنس، والحديث ليس بشديد الضعف، فأحد الطريقين يقوي الآخر، وبناء على ذلك حسن الشيخ رحمه الله تعالى هذا الحديث وأحلتكم إلى السلسلة الصحيحة. فارجعوا
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.